أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى الاستدلال بأصل الروايات. الاستدلال بأصل الروايات، وبينا الاستدلال بأصل الروايات في الترتيب السابق. قلنا أن الاستدلال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى يثبت بها أن الروايات تدل على نفي الخمسي في الأراضي، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن النسبة بين هذه الروايات وبين المطلقات هي نسبة العموم والخصوص. شنو المطلق؟ لأن هذه الروايات تكون أخص مطلقا من المطلقات السابقة الدالة على وجوب الخمس. إذا تمت هاتان المقدمتان النتيجة واضحة تكون، وهي أن هذه الروايات تقيد ماذا؟ المطلقات السابقة، لأن المطلقات السابقة تدل على وجوب الخمس مطلقا في الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذه الروايات بحسب الفرق تدل على نفي الخمس في الأموال غير المنقولة، فتكون أخص مطلقا منها فتقيدها. واضح؟ فبالنتيجة لا تتم المطلقات. هذا مناقشة جديدة في ماذا؟ المناقشة السادسة، ماذا سميناها؟ في المطلقات. هذا الاستدلال. الآن نجي إلى الاعتراضات على هذا الاستدلال. الاعتراضات على رتبة ترتيب جديد. الاعتراض الأول على هذا الاستدلال هو منع الإطلاق اللفظي. قلنا في المقدمة الأولى هناك تقريبان لإثبات دلالة الروايات على ماذا؟ على نفي الخمسي في الأموال غير المنقولة، يعني في الأراضي. هناك تقريبان. التقريب الأول كان هو التمسك بالإطلاق اللفظي. الاعتراض الأول هو يمنع منع الإطلاق اللفظي في هذه الروايات بالبيان اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو ماذا؟ أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فليس في مقام البيان من ناحية أن المملوك للمسلمين هو عبارة عن الأرض بتمام أجزائها، أن الأرض بكاملها هي ملك علما للمسلمين، ليس من ناحية في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان كما قلنا حرمة شراء الأرض الخراجية المفتوحة عنوة، أو في مقام ماذا؟ بيان من هو المالك، وأن المالك هم المسلمون، وليس في مقام بيان من ما هو الشيء المملوك، وأن المملوك هل هو تمام الأرض أو بعض الأرض، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يصح التمسك بالإطلاق. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول ذكر جماعة من المحققين ردا له، منهم السيد الحكيم في المستمسك، منهم السيد الشهيد أيضا ذكر هذا المعنى، وغيرهم أيضا. وحاصل هذا الجواب عن الاعتراض هو أن بعض الروايات الدالة على أن الأراضي الخراجية ملك لجميع المسلمين تدل على أن الأرض بكامل أجزائها بالدلالة الوضعية، للدلالة شنو؟ الإطلاقية. واضح؟ إذا تمت هذه الدعوة يكون جواب عن الاعتراض، لأن الاعتراض مبني على افتراض أن الدلالة شنو؟ إطلاقية، مستندة إلى مقدمات الحكمة، ومن شرائط التمسك بالدلالة الإطلاقية أن يكون المتكلم في مقام شنو؟ بيان. أما إذا قلنا أن الدلالة وضعية مستندة إلى الواضع، حينئذ لا يحتاج إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات ذلك. دلالة وضعية تدل على مدلولها وضحان. ويدعى في المقام أن بعض الروايات الواردة في المقام هي من هذا القبيل، يعني تدل على أن الأرض بكامل أجزائها ملك للمسلمين بالدلالة الوضعية. كيف؟ يقول هذا هو موجود في صحيحة الحلبي المتقدمة، وفي صحيحة ابن الربيع الشامي المتقدمة أيضا. في هاتين الصحيحتين ذكر عنوان السواد أو أرض السواد، لا تشتري من أرض السواد لأنها مثلا شيء لجميع المسلمين. السواد وأرض السواد، هذا العنوان هو في الحقيقة إشارة إلى 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 شيء خارجي متحقق في الخارج. وكلمة السواد أشبه بالعلمي علما لتلك الأرض المعينة المشخصة في الخارج، واضح؟ علم لهذه الأرض المتشخصة في الخارج. فإذا قال لا تشتري من أرض السواد شيئا، دلالة أرض السواد على تلك الأرض بكامل أجزائها هذه دلالة وضعية وليست دلالة ماذا؟ إطلاقية. بالضبط كما يدل زيد على هذه الذات المعينة بتمام أجزائها، أليست هذه الدلالة وضعية مستندة إلى الواضع؟ كذلك لو عنوان السواد، عنوان أرض السواد الموجود في هاتين الروايتين هو علم لهذه الأرض الخارجية المتشخصة في الخارج، فيدل هذا العنوان على تلك الأرض بتمام أجزائها بالدلالة الوضعية. فإذا دل على ذلك بالدلالة الوضعية حينئذ لا نحتاج إلى إثبات أن المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة حتى يرد الاعتراض السابق، لأن هذا إنما نحتاجه إذا كانت الدلالة شنو؟ إطلاقية مستندة إلى مقدمات الحكمة. ودلالة هذه الروايات على ثبوت الحكم وهو أنها ملك لجميع المسلمين في هذه الأرض الخارجية بتمام أجزائها هذه دلالة وضعية، دلالة وضعية، فلا يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان. هذا هو الجواب عن الاعتراض. هذا الجواب تام أو لا؟ أول شيء يلاحظ على هذا الجواب هو أنه لابد نبحث، يعني نتأمل في أصل المطلب، أنه هل تبديل الدلالة الإطلاقية بالدلالة الوضعية يلغي الحاجة إلى كون المتكلم في مقام البيان؟ يعني هذا مطلب صحيح، هذا يلغي الحاجة إلى كون المتكلم في مقام البيان أو لا؟ نحتاج لأجل إثبات إرادتي الموضوع بكامل أجزائه في هذه الرواية نحتاج إلى إثبات كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. هذا مطلب يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفكير. مثلا لو ورد دليل بوجوب تفصيل وجوب تفصيل الافرض، خلينا نقول حتى نشبه بالعلم، بوجوب تفصيل زيد الميت، ورد دليل بوجوب تفصيل زيد، وفرضنا فرضا ان المتكلم ليس في مقام البيان من ناحيه التفاصيل، ليس في مقام، كان في مقام البيان من جهه اخرى، في مقام بيان اصل ثبوت الحكم في مقابل عدمه، خلينا نفترض هكذا. هل يجوز لنا أن نتمسك بالدليل لإثبات وجوب تغسيل بعض الأجزاء التي نشك في وجوب غسلها؟ نتمسك بإطلاق بالدليل، من سمي إطلاق، أن نتمسك بالدليل لإثبات وجوب الغسل في بعض المواضع التي يشك في وجوب غسلها، نقدر نقول أن هذا موضع يشك في وجوب غسله، هو المتكلم قال يجب تغسيل زيد، وزيد موضوع لغة علما لهذه الذات بكامل أجزائها، فنتمسك بذلك لإثبات وجوب غسل ذلك الموضع الذي نشك في وجوب غسله. هل يجوز ذلك؟ أو لا، أنه لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. يمكن التشكيك في ذلك، يعني يمكن أن نقول أنه لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. ولعل السر في ذلك، لعل السر تلك ما قضية تحتاج إلى مزيد تأمل، لعل السر في ذلك هو أننا في المقام نريد أن نثبت المراد الجدي للمتكلم، هذا الذي نريد إثباته. نريد أن نثبت أن المراد الجدي للمتكلم هو أن الأرض بكامل أجزائها هي ملك علما للمسلمين، وأن هذا هو مراد جدي للمتكلم. إثبات أن هذا مراد جدي للمتكلم يتوقف على كون المتكلم ناظر إلى هذه الجهة وملتفت إلى هذه الجهة. أما لو كان مهملا لهذه الجهة وغير ملتفت إلى هذه الجهة، من يقدر نقول أن هذا مراد جدي؟ بالرغم من كون مراد ماذا؟ مراد وضعي ومدلول وضعي، ليكن مدلولا وضعيا، لكن إثبات كون مراد جدي للمتكلم يتوقف على التفات المتكلم إلى ذلك الشيء، يتوقف على أنه ملتفت إلى هذا الشيء حتى نقول بأن هذا مراد جدي له. وإلا ما يكفي كون الشيء مدلول وضعي لإثبات كون مراد ماذا؟ مراد جدي. بعبارة أخرى، أنه ليس المقصود في المقام هو إثبات المدلول الاستعمالي للكلمة، أن هذا مدلول استعمالي، وإنما المقصود إثبات أنه مراد جدي ومدلول تصديقي للمتكلم، وأن المتكلم يريد هذا جدا، يريد إثبات الحكم للأرض بكامل أجزائها، يريده جدا. هذا حسب الظاهر موقوف على ماذا؟ على افتراض أن المتكلم ملتفت إلى هذه الجهة وناظر إلى هذه الجهة حتى نستطيع أن ننسب إليه أنه يريد هذا. مجرد كون هذا الذي نشير إليه مدلولا وضعيا لا يحل المشكلة. فالظاهر أن تبديل الدلالة الإطلاقية بالدلالة الوضعية ما يحل من المشكلة ولا يدفع الاعتراض. هكذا يبدو، قلنا القضية تحتاج إلى مزيد تأمل. الأمر الثاني الذي يمكن أن يلاحظ على هذا الجواب هو أن أرض السواد لا داعي لتخصيصها بخصوص الأراضي المفتوحة عنوتان، لا داعي لذلك ككلمة كعنوان بقطع النظر عن الروايات. أرض السواد حسب الظاهر هي تشمل كل أرض العراق، والتي يوجد فيها أراضي مفتوحة عنوة وفيها أراضي غير مفتوحة عنوة، غير مفتوحة عنوة كما هو واضح جدا. وهذا يدل عليه أولا ما ذكروه في سبب التسمية، حيث أنهم ذكروا أن سبب التسمية هو كثرة الأشجار والتفاف الأشجار، بحيث أن هذه المنطقة تبدو من الناظر من بعيد، للناظر من بعيد تبدو كأنها شنو؟ سواد، فسميت بأرض السواد. واضح أن هذا السبب في التسمية لا يختص بخصوص الأرض المفتوحة ماذا؟ عنوتان، لا فرق بينها وبين الأرض التي إلى جنبها والتي لم تفتح عنوتان. هذا من جهة. من جهة ثانية، أكو بعض الروايات اللي قرأنا بعضها، ومع الأسف هم نسيت أجيب الكتاب وياه، هذه الروايات واضحة في أن أرض السواد أعم من الأرض المفتوحة شنو؟ عنوتان. لأنه يسأله عن الكوفة وكيفية أخذ الخراج منها عن الكوفة اللي هي من أرض السواد، فالإمام عليه السلام يفصل له، يذكر له أولا الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا ويبين له حكمها، ثم يذكر الأرض المفتوحة شنو؟ عنوة، ويبين حكمها. فيبدو من هذه الرواية أن أرض السواد أعم من الأرض المفتوحة ماذا؟ عنوة. هذا مطلب، وهذا ينبغي أن يكون واضح. حينما نجي إلى الروايات، الروايات تقول مثلا صحيحة أبي الربيع تقول لا تشتري من أرض السواد شيئا. لابد من افتراض وجود مقدر، يعني ما يمكن أن نلتزم بعدم جواز شراء شنو من أرض السواد مطلقا، اللي قلنا هي أرض السواد عامة تشمل الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها مما يجوز بيعه وشنو وشراؤه. إذن لابد من افتراض ماذا؟ من افتراض شيء مقدر يكون هو المنهي عنه في الحقيقة. وما هو هذا المقدر؟ شنو المقدر؟ والأرض المفتوحة عنوة. يقول لا تشتري من أرض السواد، وبحسب الفرع أن أرض السواد أعم وتشمل أراضي يجوز بيعها وشراؤها قطعا. إذن لابد أن نفترض أن الإمام مقصود الأرض الخراجية من أرض السواد، مقصود الأرض التي مفتوحة شنو عنوتين من أرض السواد. بناء على هذا الكلام كأنه الرواية تصبح هكذا: لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة من أرض السواد. إذا رجعنا إلى هذا حينئذ نقول أن دلالة هذا على الأرض بتمام أجزائها ليست دلالة وضعية، وإنما هي دلالة قطعا شنو إطلاقية. يعني يصير حالة حال سائر الروايات اللي تقول من البداية لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة، لا تشتري من الأرض، لو فرض ما يتورى الدليل، هذا الاعتراض ما يجي عليه. الاعتراض كان ناظر إلى ماذا؟ الروايات اللي ورد فيها عنوان السواد وأرض شنو وأرض السواد. أما إذا قال لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة ويسلم بأن هذه دلالتها على الأرض بتمام أجزائها دلالة إطلاقية، يسلم بها هاي. وهاي الروايات اللي ورد بها عنوان السواد وأرض السواد هذه هي نفس الروايات السابقة بلا فرق بينها. افرض قال عنوان السواد أرض السواد، لكن ليس المقصود جزما هو ماذا؟ هو حرمة الشراء من كل ما يسمى بأرض شنو السواد، وإنما المقصود هي الأرض الخراجية من أرض السواد، الأرض المفتوحة عنوة من أرض السواد. فكأنه قال لا تشتري من الأرض المفتوحة عنوة. ودلالة هذا الأمر، هذا العنوان على الأرض بتمام أجزائها كما تقدم هي دلالة إطلاقية وليست دلالة وضعية. ومن هنا يتبين أن الصحيح هو تمامية هذا الاعتراض الأول، القائل بعدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي في هذه الأدلة. لماذا؟ لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فالتمسك بالإطلاق يكون مشكل حينئذ. هذا الاعتراض الأول على التقريب الأول للمقدمة الأولى من الاستدلال. الاعتراض الثاني هو منع الإطلاق المقامي. منع الإطلاق المقامي التقريب الثاني بالبيان اللي أيضا بيناه بالدرس السابق، يعني يقال أن الإطلاق المقامي يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام بيان ماذا يجب في الأرض الخراجية. ماذا يجب في الأرض الخراجية؟ إذا كان في هذا المقام وسكت عن الخمس، هذا سكوت يشكل دلالة واضحة على عدم وجوب الخمس في تلك الأراضي الخراجية. واضح. في حين أن الروايات ليس المتكلم في مقام بيان تعداد ماذا يجب في الأرض الخراجية. هو الرواية هاي لا تشتري من أرض الخراج شيئا، ليس في مقام بيان ماذا يجب في الأرض، في مقام النهي عن شراء الأرض الخراج. أو قال له مثلا أن الأرض الخراجية ملك لجميع المسلمين، هذا في مقام بيان من هو المالك للأرض الخراجية، وفي مقام بيان ماذا يجب في الأرض الخراجية. واضح. فإذا ماكو إطلاق مقامي، هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني في الدرس السابق أشرنا إلى أنه واضح جدا في صحيحة الحلبي، واضح جدا في صحيحة، يعني تام الاعتراض في هذه الصحيحة، وكذا في صحيحة أبي الربيع الشامي، وكذا في صحيحة ما أدري قريناها صفوان عن أبي بردة، هم واضح أنه ليس في مقام بيان ماذا يجب في الأراضي الخراجية. وأما إذا لاحظنا رواية صفوان، رواية الرواية الأولى في الباب 72، إذا لاحظنا رواية البزنطي وصفوان المروية في الكافي، وهي الرواية كأنه مروية في الكافي ومروية في الدهلي، بين نفسه يجي أيضا. إذا لاحظنا رواية صفوان والبزنطي المروية في الكافي اللي هي الحديث الأول في الباب 72 عن ما أتخطر، باب 72 من أبواب جهاد العدو، إذا لاحظنا هذه الرواية يمكن للقائل أن يقول بأنها في مقام بيان ماذا يجب في هذه الأرض الخراجية، هي في هذا المقام وساكت عن الخمس. شلون في هذا المقام؟ لأن الرواية أولا تقول بأن يجب الخراج في هذه الأرض الخراجية، يجب دفع الخراج، ثم بعد أن أثبت وجوب الخراج في هذه الأرض الخراجية يقول ما نص وعلى المتقبلين، متقبلين يعني اللي اتفقوها ويا الحاكم أن يتقبلون هذه الأرض ويدفعون خراجها، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض غير قبالة الأرض عليهم العشر ونصف العشر في حصصهم. الظاهر أن هذا إشارة إلى الزكاة، إشارة إلى من؟ إلى الزكاة، عليهم العشر ونصف العشر. إذن هي الرواية بيّنت وجوب الخراج في هذه الأرض الخراجية، وبيّنت أيضا وجوب شنو؟ الزكاة. فإذا سكتت عن الخمس قد يفهم من ذلك شنو؟ عدم وجوب الخمس في هذه الأرض، يعني شكل إطلاق مقامي، ينعقد إطلاق مقامي ينفي وجوب الخمس في هذه الأرض الخراجية. إلا أن الظاهر أن هذه الرواية فيها إشكال سندي أشرنا إلى سابقا، وهو أن هذه الرواية فيها علي بن أحمد بن أشيم المجهول في سندها، فهي مخدوشة سندان. نعم هناك رواية أخرى وهي الحديث الثاني في نفس الباب المشابه تقريبا للحديث الأول من حيث المضمون وكذا من حيث السند تقريبا، وهذا الحديث اللي يروي الشيخ في التهذيب سند تام، يعني يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان مباشرة، بينما الحديث الأول يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيع عن صفوان والبزنطي، هذا السند للروايتين. هناك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أشيم عن البزنطي وصفوان، هذا السند بيخش من جهة ابن أشيم، بينما السند الثاني المروي في التهذيب ما بها المشكلة، أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان مباشرة، واضح؟ أو عن البزنطي ما أتخطر بالضبط، وعن واحد منهم، فالسند الثاني تام. لكن المشكلة أن هذا الرواية الثانية خالية من ذكر الزكاة بل تتعرض لوجوب الخراج، لكن ما مذكور بها لزوم إخراج الزكاة، وهذا إخراج لزوم تعرض الرواية للخراج وللزكاة. يقدر واحد يقول أن الإمام في مقام بيان ماذا يجب في هذه الأرض فينعقد الإطلاق المقامي، أما إذا هي ساكتة عن الزكاة فقط بيّنت الخراج يضعف هذا الاحتمال بعد. هذا أولا. وثانيا أن هذه الرواية أيضا فيها خدشة سندية كما أشرنا سابقا، وذلك بالرغم من أن سندها صحيح، وذلك لاحتمال اتحاد الروايتين، احتمال اتحاد الروايتين مضمونهن واحد تقريبا نقدر نقول، سندهن هم تقريبا متشابه، ها سندهن هم متشابه، قد يشكل هذا قرينة على وحدة الرواية. إذا جعلنا هاي القرينة موجبة للوثوق باتحاد الرواية، رواية تسقط سندها، حتى في ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب، حتى فيما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب تسقط سندا. لماذا؟ واضح، باعتبار انه مع وحدة الرواية حينئذ لا نعلم ان احمد بن محمد بن عيسى هل نقل الرواية عن صفوان مباشرة كما يقول منه الشيخ الطوسي في التهذيب، او نقل الرواية عن صفوان بواسطة علي بن احمد بن هشام المجهول كما يقول منه الشيخ الكليني في الكافي، لأنها رواية واحدة. الشيخ الكليني يقول أنا أرويها بهذا الطريق، والشيخ الطوسي في التهذيب يقول أنا أرويها بهذا الطريق. إحنا ما ندري عنك، وكل منهما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، لكن أحمد بن محمد بن عيسى الشيخ الكليني يقول يروي عن صفوان بالواسطة المجهولة، بينما الشيخ الطوسي يقول يروي عنه مباشرة بلا واسطة. احنا نتردد من ذلك لأن الرواية واحدة. نعم، إذا احتملنا التعدد أو جزمنا بالتعدد ماكو مشكلة في الرواية، يعني ماكو مشكلة في سند الرواية شنو الثاني، روايتان متعددتان، فواحدة الروايتين سندها ضعيف، الثانية سندها شنو؟ تام، فنعمل بالرواية شنو؟ الثانية، سند الثاني حينئذ يكون شنو؟ يكون تاما. يعني كنا نستغل التعدد، احتمال الوحدة يؤثر في الاستدلال. على كل حال هذه الرواية الثانية استدلال بها في المقام لإثبات أن المتكلم في مقام بيان ماذا يجب في الأرض الخراجية غير تام، أولا لأنها لا تتعرض للزكاة كما قلنا، وثانيا أنه فيها كلام من حيث السند. من هنا يبدو أيضا أن هذا الاعتراض أيضا يكون تاما، بمعنى أن الروايات لا فيها إطلاق لفظي يمكن التمسك به لنفي وجوب الخمس في الأراضي، ولا فيها إطلاق مقامي يمكن التمسك به لإثبات نفي وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضي. الاعتراض الثالث، بل هذا بعض رجالي شيخنا، بل هذا مباني، على كل حال مباني وبحث رجالي هذا، لا هواية القرار. الاعتراض الثالث على الاستدلال بالرواية هو أن يمنع كون النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق، ويدعى بأن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. هذه منع المقدمة الثانية، وبالتالي لا وجه لتقديم هذه الروايات على المطلقات، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. بينا في الدرس السابق كيف تكون النسبة من وجه، بينا بهذا الشكل، المطلق شوية دقيق، بينا بهذا الشكل أن المطلقات موضوعها شنو؟ مطلقات موضوعها الخمس في الغنيمة. شوف اللحظة حتى يصير النسبة عموم وخصوص من وجه، المطلقات موضوعها الخمس في الغنيمة، لأن مدلول المطلقات هو أنه يجب على الإنسان أن يدفع شنو؟ خمس الغنيمة. هذا جهة الخصوص في الآية، ها أنها تختص بخصوص الخمس من الغنائم. جهة العموم فيها في الآية هو أنها تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، الأراضي وغير الأراضي. هاي الآية. الروايات الأراضي الخراجية هي مختصة بالأراضي، هنقول بالأموال غير المنقولة، مختصة بالأراضي، لكنها مطلقة من ناحية الخمس، ما تختص بالخمس، وإنما هي تدل على أن الخمس والأربعة أخماس كلها ملك علما للمسلمين. والنسبة بين خمس الغنيمة، واضح، وبين الأرض المأخوذة عنوة، نسبة العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في خمس الأرض المأخوذة عنوة. خمس الأرض المأخوذة عنوة المطلقات تقول يجب فيها الخمس، هذه الروايات تقول ملك علما للمسلمين، يعني لا يجب فيها الخمس. مفروض أنه سلمنا، يعني رفعنا اليد عن الاعتراضات السابقة وسلمنا دلالة الروايات على من؟ على نفي وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة الموتي. فإذا الروايات تنفي وجوب الخمس في خمس الأراضي، في الأراضي ما يجب دفع الخمس، بينما تلك المطلقات تقول أنه يجب شنو؟ دفع الخمس. الآية تفترق، وين تفترق؟ من يقول لي؟ في الأموال غير المنقولة، مو تدل على وجوب الخمس فيها. هاي الروايات ما تشمل الأموال، هي مختصة بالأراضي الروايات، لكن الآية تشملها. هاي مورد افتراق الآية عن الروايات، مورد افتراق الروايات عن الآية هو في الأربعة أخماس، في الأربعة أخماس تدل على أن الأربعة أخماس من كل المسلمين، بينما الأربعة أخماس غير مشمولة علما للآية، لأن موضوع الآية هو شنو؟ هو خمس الغنيمة. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ولا موجب حينئذ لتقديم الروايات على المطلقات، بل يتعارضان كما هو القاعدة في باب العموم والخصوص من وجه. خل نبين، لعله هذا نقول نبينه، اذا مو واضح نبينه اكثر. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض الثالث، واضح هذا اعتراض على من؟ على الاستدلال بالروايات لاثبات انها مقيده علما للمطلقات. هذا الاعتراض ذكر في كلمات جملة من أيضا المحققين، أكثر من واحد من المحققين، لكنه مسألة تحديد الموضوع في الآية الشريفة تحتاج إلى، يعني تحتاج إلى مراجعة. ما هو الموضوع في الآية الشريفة؟ وبالتالي ما هو الحكم في الآية الشريفة؟ القائل بالاعتراض يقول أن النسبة عموم وخصوص مطلق، يفترض أن الموضوع في الآية هو الغنيمة، غنائم، هذا الموضوع في الآية، والحكم هو وجوب دفع خمسها، هذا الحكم. واعلموا أنما غنمتم، هذا موضوع الحكم، موضوع الآية، غنمتم من شيئين، الحكم شنو؟ فأن لله خمسه، هاي لله خمسه، هذا هو الحكم. الموضوع يا يصير غنائم. إذا هيك قلنا يصح الاعتراض، لأن النسبة، النسبة هي عموم وخصوص شنو؟ عموم. الاعتراض لا 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 يستدل، يصح الاستدلال، لأن النسبة هي عموم وخصوص مطلق، يعني موضوع المطلقات الغنيمة، غنيمة، موضوع الروايات شنو؟ ياهو الغنيمة الخاصة، يعني الغنيمة اللي هي الأرض المفتوحة شنو؟ عنوة. والنسبة بين الموضوعين واضح، نسبة العموم والخصوص المطلق، ذيك أعم مطلقا من هاي، هاي أخص مطلقا من ذيك، فتقيدها، فيصح الاستدلال. الاعتراض يفهم من الآية شكل آخر، يقول موضوع الحكم في الآية ليس هو الغنيمة، وإنما موضوع الحكم في الآية هو شنو؟ هو خمس الغنيمة، والحكم هو وجوب، هو أنها لله وللرسول. موضوع الحكم هو خمس الغنيمة، الحكم شنو هو؟ لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره. هاي لله هو الحكم. شنو هذا موضوع الحكم؟ شنو هو؟ خمس الغنيمة، مو كل الغنيمة، خمس الغنيمة. فإذا صار موضوع الآية هو خمس الغنيمة، ولاحظنا النسبة بين خمس الغنيمة وبين موضوع الروايات، تكون النسبة هي عموم وخصوص شنو؟ من واحد. فهذا كنا نتأمل بأنه شنو خمس موضوع الحكم في الآية الشريفة ما هو؟ هل هو مطلق الغنيمة أو هو عبارة عن خمس الغنيمة؟ هذا هم خب ما يمكن إقامة برهان عليه واستدلال عليه وكذا، ما يمكن إقامة هذا، وإنما كنا نستظهر من الآية شنو نفهم من الآية. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله شنو خمسه. يبدو هكذا بحسب الاستظهار أن موضوع الحكم هو مطلق الغنيمة، والحكم هو لله خمسه، هذا حكمه، هذا فأن لله ما يحكم به هو هذا، أن له لله وللرسول وللكذا شنو خمسه. الغنيمة خمسها لصاحب الخمس، المستحق، مستحقين. الموضوع هو الغنيمة، والحكم هو أن خمسها لله، يبدو هكذا. إذا صح هذا وبنينا عليه، حينئذ يصح الاستدلال، يعني المقدمة الثانية تصح، ويصح الاستدلال، والاعتراض لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. يبدو هكذا أن موضوع الآية هو عبارة عن الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم، شنو هاي الغنم غنمتم؟ شنو ماذا يترتب عليها؟ يترتب هذا الحكم، أن خمسها مو لك، ها، خمسها لأصحابها، لأصحاب الخمس المستحقين، هذا حكم، والموضوع هو الغنيمة. هذا بالنسبة للاعتراض الثالث، يبدو أنه تام. هذا الاعتراض الثالث، أقول يبدو أنه غير تام، بخلاف الاعتراض الأول والاعتراض الثاني، فإنهما تامان. هذا الاعتراض مو تام. الاعتراض الرابع، الاعتراض اللي ذكرناه، مثل المحقق العراقي اللي نقلنا عنه، مثل المحقق العراقي، خلاصة هذا، يقول ماكو تنافي بين المطلقات وبين الروايات، أصلا كل تنافي ماكو، ليش نقيد وكذا؟ نعمل بكل الدليل. الدليل المطلق أن نتمسك به لإثبات وجوب الخمس حتى في الأراضي، ودليل الرواية أن نتمسك به أن الأراضي ملك لجميع المسلمين، ما تنافي بينهم. يقول كون شيء ملك لشخص وجهة ما ينافي وجوب الخمس فيما يملكه ذلك الشخص أو تلك الجهة، ما ينافي. كما مثلنا في الدرس السابق، لو قال أن ما تخرجه من الغوص أو من المعدن هو ملك لك، جميعه ملك لك، جميعه، لو صرح أنه بتمامه هو ملكك من كل المخرج، هذا ما ينافي وجوب الخمس لماذا؟ فيما خرج بالغوص وما خرج بهذا المعدن، ما ينافي. فإذا كل هذه المشكلة ما لها داعي، لأنه لا تنافي بين الدليلين، ونعمل بكل منهما، وبالتالي يثبت شنو؟ وجوب الخمس وينفي الأراضي. هذا الاعتراض الرابع، هذا قلنا جوابه في الدرس السابق، بيناه، الآن نعيده حتى نوضح، لأن بس ما كان واضح عند بعض الأخوان. قلنا أن هذا يكون له وجه، ويكون لعله تام، عندما تتحدث الروايات عن ملكية تقديرية شأنية اقتضائية، لا مانع من الالتزام بذلك، والمسلمون يملكون جميع الأرض المفتوحة عنوة بتمام أجزائها، لكنه يجب فيها شنو؟ خمس، ما يجب فيها الخمس. أما إذا كانت الروايات تتحدث عن ملكية فعلية سميناها ومقصودة من الفعلية، يعني الآن وخر فعلية للفعلية قد صار يعني موجب الاشتباه. لو كانت تتحدث عن ملكية الآن والروايات المفروض أنها صادرة من الأئمة عليهم السلام، وتتحدث عن ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة، لتمام الأرض المفتوحة عنوة الآن، هذا يكون منافي لافتراض ماذا؟ أنها ملك لجميع، أنها أنه يجب فيها الخمس. أكو منافاة بينهما، يجب الخمس في الأرض الخراجية، معنى أن خمس الأرض ليست لك وإنما هي لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره. هذا شلون يجتمع مع دليل يقول لها الآن هي بتمام أجزائها ملك لك؟ الآن بتمام أجزائها ملك لك، هذا ما يجتمع مع ماذا؟ مع وجوب الخمس فيها، لأن وجوب الخمس فيها يعني أن خمس هذه الأرض ليس لك، هذا ما يجتمع مع أنه كل بكل أجزائها هي شنو؟ هي ملك لك. المنافاة بينهما حينئذ تكون واضحة، والظاهر أن الروايات اللي يفهم هذه الروايات هي الملكية الفعلية. يقول له هو يقول له يقول شلون يشتري هذا أرض الأرض الأرض المفتوحة عنوة وهي ملك لجميع شنو؟ مسلمين. يعني قاعد يتحدث عن ملكية الآن، ملكية فعلية، مو يتحدث عن ملكية شأنية. هو يجي يسأله يقول له أشتري من الأرض المفتوحة عنوة، يقول لك ومن يبيعها في الرواية الأولى؟ ومن يبيع ومن يشتري؟ وهي ملك لجميع المسلمين، هي فيهن علما للمسلمين. ظاهر من ذلك أنها تتحدث ملكية فعلية، ملكية الآن، وهذا ينافي وجوب الخمس ماذا؟ فيها. فالظاهر أن المنافاة بينهما تامة، فلا بد من العلاج. هذا هو الاعتراض الرابع على الاستدلال، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.